الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المسألة الثانية من مسائل الجاهلية التي تكلم عليها المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه المسألة تتعلق بقضية التفرق، فالتفرق عموما سواء كان في الدين أم في الدنيا من شعائر الجاهلية وسماتها. فالله سبحانه وتعالى لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيف، بعثه بمباينة هذه السمة والدعوة إلى ضدها. فالجاهليون كانوا متفرقين في كل شيء، كانوا متفرقين في عباداتهم وفي أديانهم وفي تعاملاتهم وفي حياتهم الدنيوية، كان التفرق سمة سائدة عندهم. فأما التفرق في الدين فظاهر، لأننا عندما تكلمنا على أهل الجاهلية في أول هذه الرسالة قسمناهم إلى كتابيين وأميين. فأما تفرق الكتابيين فظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. وأما الأميون فكان تفرقهم واضحا أيضا، من جهة أن منهم من كان يعبد الحجر، ومنهم من كان يعبد الشجر، ومنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد غير ذلك من المعبودات الباطلة. فالتفرق في الدين كان أمرا ظاهرا، وكذلك التفرق في الدنيا كما سيأتي التنبيه عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله. فالتفرق والاختلاف من سمات الجاهلية ومن شعائرها ومسائلها، فبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمباينة كل ذلك والدعوة إلى ضده. يقول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو التفرق في الدنيا. ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات التي تمثل حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدعوة إلى الوحدة والاجتماع والائتلاف ليست أمرا خاصا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمر عام في بعثة كافة الأنبياء والمرسلين. وفي قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فائدة تتعلق ببعثة الأنبياء والمرسلين. فمعلوم كما ذكرنا غير مرة أن دينهم واحد في أصله، ليس هناك اختلاف بينهم من جهة أصل الديانة والمعتقد. فالأنبياء دينهم جميعا الإسلام والتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فدين الأنبياء واحد، وهو التوحيد والإيمان والإسلام، لم يحصل بينهم خلاف في ذلك على الإطلاق، وإنما حصلت اختلافات في بعض التشريعات والأحكام العملية من صفة صلاة أو صيام أو نحو ذلك. فهذا لا يؤثر على حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين من الوحدة والاتفاق في أصلها. فقوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، التفرق هاهنا المنهي عنه هو التفرق في أصل الدين والمعتقد، فالأنبياء من هذه الحيثية دينهم واحد ورسالتهم واحدة. ثم ذكر قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، وقد ذكرت في مناسبات متعددة. فالحاصل أن التفرق والاختلاف من سمات الجاهلية، فلا يقع فيهما إلا من تشبه بالجاهلية وأهلها، وأهل البدع لهم حظ وافر من ذلك، نسأل الله السلامة. فشعيرة أهل البدع التفرق والاختلاف كما قال غير واحد من العلماء، فلا تجد أهل البدع إلا متفرقين مختلفين، بل تجد الفرقة الواحدة من فرق أهل البدع مختلفة فيما بينها. وارجع في ذلك إلى كتب الفرق والملل والنحل والمقالات ونحو ذلك، تجد أن المعتزلة فيما بينهم فرق، والخوارج فيما بينهم فرق، والقدرية فيما بينهم فرق، والرافضة فيما بينهم فرق. فالتفرق والاختلاف من سمات أهل البدع، وليتهم يقفون عند هذا، بل يتعدونه إلى تكفير بعضهم بعضا وتكفير من يخالفهم في معتقداتهم. فانظر إلى المعتزلة مثلا، منهم البصريون والبغداديون، فكل طائفة منهما تكفر الطائفة الأخرى، وهم كذلك يكفرون من خالفهم في معتقداتهم الباطلة، وكلام العلماء في شرح هذا كثير جدا. فأهل البدع لما فرطوا في الصراط المستقيم، ولما فرطوا في جادة الاتباع الصحيح، وقعوا في مشابهة الجاهلية وأهلها من التفرق والاختلاف. فالحاصل إخوة الإسلام أنه يجب علينا أن نحقق هذه المسألة العظيمة، ويجب علينا أن نقيم هذا الأصل الجليل من أصول الإسلام. فلا يجوز لنا أن نسعى إلى التفرق والاختلاف، ولا يجوز لنا أن نحدث شيئا من ذلك فيما بيننا، وإنما يجب علينا أن نسعى إلى ضد ذلك من الوحدة والائتلاف والجماعة. والواقع أن مسائل هذا الأصل كثيرة جدا، وقد نبهت عليكم غير مرة أننا سنتعرض لها تفصيلا إن شاء الله تعالى عندما نتعرض لكتاب الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا قدر الله عز وجل لنا ذلك، فسنتعرف على كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الأصل. والذي يناسب المقام هنا أن نقول إن تحقيق الوحدة والجماعة والائتلاف لا يكون على حساب الحق، كما علمتم منذ قليل في خطبة الجمعة، والدلائل على ذلك متعددة كما سمعتم بفضل الله عز وجل. فلا يجوز لنا أن نفهم من هذه النصوص التي تأمر بالوحدة والائتلاف والاجتماع أن هذا الأمر يحقق بشكل مطلق من غير ضوابط ومن غير تمحيص ومن غير تمييز، هذا باطل وضلال. وإنما يجب علينا أن نقيم ذلك على ساق الاتباع للحق، يجب علينا أن نحقق الجماعة والألفة بناء على التمسك بالحق والاعتصام به. فمن خالف شيئا من ذلك فهو خارج عن الجماعة، كما صرح بذلك غير واحد من العلماء، لا يجوز لنا أن نلتفت إليه ولا أن نعتبر به ولا أن ندخله في جماعتنا وائتلافنا، نعني بذلك الائتلاف الذي يقوم على متابعة الحق، لا يجوز لنا أن نعتبر بشيء من ذلك طالما أنه مخالف للحق وجادته. وتوابع الكلام في هذه المسألة تتعلق بتقسيم الاختلاف والموقف من كل قسم، والمقام لا يستدعي بسط ذلك، وقد سبق بحمد الله تعالى في مناسبات عدة، فليرجع منكم من شاء التحقق منه إلى الأشرطة. نعم. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية التي نتكلم فيها، وهي تتعلق بالموقف من الولاة والحكام، وهذا راجع إلى ما ذكرناه آنفا في المسألة الثانية من التفرق الدنيوي. فالجاهليون كانوا متفرقين في دنياهم من هذه الحيثية، فكانوا لا يدينون لحاكم واحد بسمع ولا طاعة، بل كانوا متفرقين فيما بينهم، كل قبيلة لها شيخها وأميرها ورئيسها، وكل قبيلة تتناحر وتتقاتل مع القبيلة الأخرى، فلم يكن لهم إمام يجمعهم ينضمون تحت بيعة واحدة له. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك أيضا، والدعوة إلى الجماعة والائتلاف فيما يتعلق بلزوم بيعة الإمام الواحد والدينونة له بالسمع والطاعة في المعروف فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا التفرق الذي عانى منه أهل الجاهلية يعتبر من سماتهم وشعائرهم التي أمرنا بمفارقتها والبعد عنها. قال رحمه الله أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. هكذا كان أهل الجاهلية، هكذا كانوا يعتقدون، وهذا هو ما تراه بعينيك الآن. فالذين يعتقدون شيئا من ذلك هم موافقون لأهل الجاهلية، متلبسون بسنة من سنن الجاهلية، واقعون في خصلة من خصال الجاهلية، يعتقدون أن السمع والطاعة للإمام ذل ومهان، وأنه مخالف للحرية، فكل أحد حر، وكل أحد يقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء، ويملي على ولي الأمر ما يشاء، ويجوز له أن يعارض فيما يشاء. هذا هو ما تراه بعينك الآن، نسأل الله العافية. قال: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. لهذا كثرت أحاديثه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فلم يبينها بحديث واحد أو حديثين، وإنما بينها في مسائل في أحاديث متعددة وفي مواقف شتى، كما تراه في كتب الإمارة من كتب السنة، وكذلك في كتب المعتقد، وكذلك في الكتب التي تعنى ببيان الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية ونحو ذلك. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، لو لم يكن إلا ما أودعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه لكفى. فإذا رجعت إلى هذا الموطن فإنك تجد الكثير من الأحاديث التي تنبه على هذه المسألة، وقد سبق ذكرها بحمد الله تعالى في مناسبات عدة، وأنتم تعلمون أننا نتعرض لها بتوفيق الله تعالى تفصيلا في كتب المعتقد، وعندنا أيضا كتاب معاملة الحكام نتعرض فيه أيضا لهذه المسألة بالتفصيل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمخالفة هذه السنة الجاهلية التي هي عدم الانقياد للحاكم وعدم السمع والطاعة له والتفرق في ذلك، فبعث صلى الله عليه وسلم بمباينة ذلك والدعوة إلى خلافه. نعم. هذه فقرة ذكرها المصنف رحمه الله للكلام على شيء جامع للمسائل الثلاث الماضية، للمسائل الثلاث التي ذكرها من قبل ضمن مسائل الجاهلية. فقد كانت المسألة الأولى متعلقة بالتوحيد وما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك، وما كان أصلهم يقوم عليه في ذلك من الاستشفاء بمعبوداتهم الباطلة إلى الله عز وجل. والمسألة الثانية سمعناها آنفا تتعلق بالتفرق والاختلاف، والمسألة الثالثة أيضا سمعناها تتعلق بالتفرق والاختلاف من الناحية الدنيوية فيما يتعلق بالحكم والإمارة. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين لنا فائدة مهمة تتعلق بهذه المسائل جميعا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها في نص واحد وسياق واحد حتى يبين لك أن الخير كله ينتظم في تحقيقها. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذا اللفظ لم يقع في صحيح مسلم، وإنما أصله في الصحيح، ووقع هذا اللفظ في المسند وغيره. فتأمل في هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه هي المسألة الأولى التي تعرفنا عليها. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه هي المسألة الثانية. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه هي المسألة الثالثة. والأمر بمناصحة ولاة الأمر لا يتعارض مع السمع والطاعة لهم، بل من السمع والطاعة لهم أن تنصحهم، كما نتعرف عليه تفصيلا بفضل الله تعالى في معاملة الحكام. فالأمر بمناصحة الأمراء فرع على الأمر بالسمع والطاعة لهم وعقد البيعة لهم في المعروف، وقد تعرفنا على كيفية مناصحتهم على الوجه الشرعي، فلا تعارض بين الأمرين، بل أحدهما لا يتم إلا بالآخر. فلا يتم السمع والطاعة إلا بالنصيحة، ولا تتم النصيحة إلا بالسمع والطاعة. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذه أيضا عبارة جامعة تبين لك أهمية هذه المسائل. فلم يقع خلل بين الناس ولا بين المسلمين إلا بسبب الإخلال بهذه المسائل كلها أو بعضها. فإذا وقع الإخلال بجميعها فهذا الفساد كل الفساد، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو ما يحدث مع الأسف الشديد في واقعنا الآن. حصل خلل في المسألة الأولى فانتشر الشرك بكافة صوره وأشكاله، وحجة المشركين في ذلك هي عين حجة الجاهليين، أسأل الله السلامة. ووقع خلل في المسألة الثانية فانتشر التفرق والاختلاف. ووقع الخلل في المسألة الثالثة فخرج على ولاة الأمور ونقضت بيعتهم وخرج الناس على طاعتهم وأحدثوا الفتن والفساد في الأرض، فها أنت ترى ما نعيش فيه الآن. فالمتمسك بدينه في هذه الأيام كالقابض على الجمر، الذي يتمسك بدينه في هذه المسائل الثلاث أو في غيرها هو كالقابض على الجمر، فعليه أن يصبر ويصابر ويرابط ويعتصم بالله تبارك وتعالى، ويعلم أن الغربة شرف. يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ويقول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فالغربة والقلة في مثل هذه المواقف شرف عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا له على ذلك.